اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول العلماء إن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، وأحب أن أذكر الأخوة بأن اجتماعنا معا في هذا المجلس المبارك أو تلقي قدر من المعرفة بكتاب الله عبر كلمة يسمعها الإنسان أو حتى عبر الشاشة يؤهل لوجود علاقة التتلمذ والتعاون على البر والتقوى فيما بيننا، وهذا مدعاة إلى أن نتواصى دائما بالحق وبالصبر وبالدعاء والذكر الحسن لبعضنا عبر هذه الحياة المديدة، فضلا عن إمكانية التتلمذ التي تتم من خلال توقيع الأوراق والتواصل مع الإخوة. في هذه الجلسة إن شاء الله نأخذ طريق سريع بعض الشيء الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم جميعا الصبر. السورة الأولى هي سورة الجمعة، وهذه السورة اسمها الجمعة كما جاء في كتب التفسير وفي المصاحف وكذلك في بعض الآثار المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سورة مدنية باتفاق العلماء، وعدد آياتها 11 آية باتفاق علماء العد أيضا. استفتح الله تعالى هذه السورة بقوله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. استفتحها بالتسبيح لله عز وجل الدال على أن الكون كله منخرط في عبودية لله، وأن الذي يشد أحيانا عن هذا النظام هو فقط الإنسان بطوعه واختياره، وإلا فكل ما في الكون يسبح الله عز وجل الملك القدوس العزيز الحكيم. وهذه أسماء حسنى جاءت في آخر سورة الحشر، وجاءت ها هنا مرتبطة بأكثر من معنى في السورة، فمن ذلك قوله الملك أي المالك الخالق المدبر، فله الملك عز وجل. والثاني القدوس، والقدوس هو المنزه الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا عيب جل وعز، والعزيز الذي له العزة والذي يمنح العزة أيضا لمن يشاء، والحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها، وهو أيضا المحكم المتقن لما يخلق ولما يصنع، فهو الحكيم في خلقه وهو الحكيم في شرعه وتدبيره. وكأن لهذه الأسماء علاقة بما بعدها، فمثلا بعد ذلك قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين، فهذا من مقتضى الملك، الملك الذي التفت إلى عباده ولم يهملهم أو يتركهم سدى، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا وبعث فيهم رسلا منهم. فهنا قال: هو الذي بعث في الأميين، جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه كلمة تطلق على العرب من حيث الجملة، حتى لو كانوا يقرؤون أو كان فيهم من يقرأ فإنهم يسمون جملة عموما أمة الأميين، وهذا نبي الأميين لما غلب عليهم من قلة القراءة، حتى إن القراءة الموجودة عندهم إنما تلقوها عن أهل الحيرة أو عن اليهود أو عن غيرهم، وإلا فالقراءة فيهم كانت قليلة جدا. وقد يكون نسبة أمي لما يقال فلان رجل أمي أصبح يعرف في كل الشعوب، إما أن يكون منسوبا إلى ما عرف عن العرب من أنهم أميين، أو يكون منسوبا إلى الأم، يعني كأنه لم يتعلم القراءة والكتابة منذ ولدته أمه، فهو كما خلق من حيث أنه لا يقرأ ولا يكتب. هو الذي بعث في الأميين في العرب. وهنا تلاحظ أن الله تعالى اختار العرب للبعثة للرسالة. كان هناك أمم في الأرض ضخمة، الرومان، الفرس، اليونان، أمم وشعوب، الصينيين، الهنود، وكان في تلك الأمم فيهم حضارة وعندهم فلسفة وعلم وملك وسلطان وتاريخ وقوة، لكن ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اختار الله تعالى العرب لحكمة، لأنهم أخلق وأجدر الأمم بحمل الرسالة آنذاك. ليس هذا معناه أنهم كملة، لا، فيهم عيوب ونقائص، وفي غيرهم من الأمم في جوانب يفوقون فيها العرب، لكن من حيث مجموع الصفات العرب هم أخلق الناس بحمل الرسالة. كان فيهم صدق ووضوح، كانت أمة فتية عندها اندفاع وعندها قوة وحيوية واستعداد، كان فيهم أخلاق عظيمة لم تفسدهم بعض آثار الحضارة ولم يفسدهم الترف. نعم، كان هناك أمم أخرى عندها تراث هائل جدا في مجال القضاء أو في مجال القوانين أو في مجال العلوم أو غيرها مما لا يوجد عند العرب، لكن هذا أمره يسير، لأن في مقدور هذه الأمة التي اختيرت أن تقتبس من الأمم الأخرى وأن تأخذ العلوم والمعارف. أهم ما هنالك هو الاستعداد الذاتي والنفسي الفردي والجماعي لهذه الأمة، مع أن بادي الرأي أن الأمة العربية كانت أمة ضائعة لم يكن لها سلطان، وكانت أمة مشتتة، وكان بينهم الثارات والحروب والقتال، ولم يكن عندهم كبير معرفة، لكن اختيار الله تعالى لهم لوجود الاستعداد الكبير النفسي والعقلي والفردي والجماعي لحمل الرسالة ولتقبل العلوم واقتباسها من الأمم الأخرى، وهذا جانب مهم جدا. إذن اختيارهم لا يعني أنهم متفوقون في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. العصبية القبلية مثلا لا زالت إلى اليوم موجودة، وهي عيب يوجد عند العرب ولا يوجد عند كثير من الأمم الأخرى. إذن اختيارهم لأنهم في مجموعهم وجملتهم الأجدر بحمل الرسالة. هو الذي بعث في الأميين، ولم يقل، يعني لما قال في الأميين لم يقل إنه ليس مبعوثا لغيرهم، وإنما قال إنه خرج فيهم، يعني في وسطهم ومنهم ومن بينهم، ولهذا قال رسولا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الأميين، وهو أمي أيضا لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولهذا لما جاءه الملك وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ، وقال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهو صلى الله عليه وسلم رسول منهم، يعني هو أمي مثلهم من حيث القراءة والكتابة، وهذا أدعى إلى أن يتحقق فيه أولا البشارة التي بشر بها الرسل والأنبياء السابقون عن بعثة النبي الأمي، فهي تتحقق فيه بهذه الصفة، وهي أدعى ثانيا إلى أن يتقبل العرب منه ويستجيب له ويتجمع حوله ووراءه، لأنه رسول منهم وهو نبيهم عليه الصلاة والسلام. وثالثا أنه أمي لئلا يرتاب المبطلون، أو يظن أنه تلقى العلم هذا من أحد أو قرأه في الكتب أو اطلع عليه، لأنه كان أميا، وهذا فيه إعجاز غير عادي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وبدأ بالتلاوة لأنها أول ما يكون القراءة وأول ما خطب به اقرأ، يعني أتلو، وقال سبحانه: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. يتلو يعني يقرأ، هذا أصل المعنى الذي أصبحت تتوارد في هذه الكلمة، ولذلك سميت قراءة القرآن تلاوة. يتلونه حق تلاوته، يتلو عليهم آياته، وهي القرآن الكريم. ثم قال ويزكيهم، وهذا هو المقصد الثاني، التزكية، تزكية القلوب، إصلاح القلوب، وهذا معنى عظيم، لأن مدار النجاح والفلاح على صلاح القلوب واستعدادها لتلقي الوحي وقبوله والإيمان به. يعني الثقافات التي كانت عند الأمم الأخرى كان عندهم مجلدات ضخمة في الفلسفة والعلوم والهندسة والطب والجبر والفيزياء وغيرها مما لا يحيط العرب ولا بطرف منه، لكن كل هذه العلوم لم تكن لتصنع عندهم الصفاء الداخلي والزكاء. ولهذا هذا يكرس أهمية التزكية في العلم، وأن العلم ليس المقصود به التكثر أو المباهات أو المفاخرة، وإنما حصول الزكاة في قلب الإنسان وفي روحه وفي وجدانه. هذه التزكية من أعظم المقاصد، وهي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فالله تعالى يبين في هذه الآية أن دعوة إبراهيم تحققت ببعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث قال ويعلمهم الكتاب. وشوف هذا الإعجاز، هذا الرجل الأمي يعلم الناس ماذا؟ الكتاب. والكتاب من معانيها الكتابة، فهو يعلم الناس الكتابة، وما هم أفراد قلائل أو مدرسة خاصة، وإنما علم أمما من الأرض، كما قال الشاعر أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمما كثيرة الكتاب والكتابة. كيف؟ لأنه بعث بالكتاب، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ولأنه بعث بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ولأنه بعث بطلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة، ولأن الكتابة أصبحت جزءا من ضرورة الشريعة في أشياء كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فجعل الكتاب جزءا من التشريع في حالات وأشياء كثيرة جدا. فهو إذن علم الناس الكتابة، وليس فقط الكتابة بالخط أو بالقلم، وإنما ما هو أوسع من ذلك، أنه فتح مداركهم للعلم وللمعرفة وللاطلاع وللبحث وللتحري، وجعل أن جلسة الإنسان في مجلس العلم كما لو كان في محراب العبودية، بل هي جزء منها، بل هي تفوقها وأفضل منها. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء، فمداد ما تجري به أقلامكم أغلى وأعلى من دم الشهداء. فجعل للعلم تلك المكانة العالية الرفيعة، وجعل فضل العلماء على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب أو غير ذلك من النصوص الكثيرة في فضل العلم ومزيته. فيعلمهم الكتاب، ومن ذلك الكتابة، وأيضا يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن. والرابع ويعلمهم الحكمة، والحكمة قد تكون هي السنة كما قاله غير واحد من السلف. يعلمهم الحكمة يعني السنة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا إشارة إلى أثر الحكمة، وهي ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. وإلا فإن لفظ الحكمة أبعد من ذلك، الحكمة هي القول المحكم المبني على خبرة وعلى تجربة وعلى معرفة. الحكمة هي البصيرة، وهذا لا يتحقق إلا بطول المجالسة والاقتباس والتأسي، وهي أثر من صفاء القلوب بالتزكية وصفاء العقول بالمعرفة. فكأنها أثر من قوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، فالحكمة هي الثمرة الحصيلة النهائية من هذه الأشياء، إشراق العقول بالعلم وإشراق القلوب بالصفاء والتجرد، يفرز ويولد الحكمة. فهذه هي المقاصد الأربعة للتشريع، وهذا مدعاة إلى أن نتساءل دائما، هل الاهتمامات التي تشغل حياتنا اليوم، سواء كانت اهتمامات علمية معرفية أو دعوية أو حتى اجتماعية، هل هي داخلة ضمن هذه الأربعة وبشكل جوهري، أم إننا قد فرطنا كثيرا في الأولويات وأصبحنا نضيع الكثير من الوقت والجهد في أمور ليست جوهرية ضمن هذه المطالب الأربعة؟ قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني وإنهم كانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في ضلال مبين. إذن لو ربطنا هذه الأربعة بأسماء الله عز وجل لوجدنا أن الملك الذي بعث في الأميين رسولا فإن من كمال ملكه سبحانه أن يوجه إلى عباده الرسالة ويقيم لهم الطريق والمحجة. والقدوس مناسب جدا لقوله ويزكيهم، لأن القداسة والتزكية متقاربان، فالتقديس معناه التزكية. وقوله سبحانه العزيز يناسب قوله ويعلمهم الكتاب، لأن الكتاب كما قال سبحانه وإنه لكتاب عزيز، والعز هو بالتمسك بهذا الكتاب والأخذ به. والحكيم يناسب قوله سبحانه والحكمة ويعلمهم الكتابة والحكمة، فإن الله تعالى هو الحكيم، ومن معاني الحكيم أنه يلهم عباده الصالحين الذين يقتبسون من وحيه، يلهمهم الحكمة والصواب في أقوالهم وآرائهم وحتى في دعائهم.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشاني.